بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا حول خلق الغضب ضمن هذه السلسلة، سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق. وقد يعني ركزت في ما سبق على موضوع من على مجموعة من الأخلاق التي جاء القرآن والسنة بالنهي عنها وبتقبيحها وبالتنفير عنها. وخلق الغضب طبعا ذكرت من نصوص القرآن والسنة ما يدل على أن الغضب طبعا على قسمين: غضب مذموم وغضب محمود. والغضب المذموم هو الذي نهي عنه، جاءت النصوص بالنهي عنه. وأما الغضب المحمود فهذا ما كان لله سبحانه وتعالى، غضب لله أو على محارم الله مثلا. والسلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يعني ذكروا الغضب كثيرا وحذروا منه. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. وكان جمع من أهل العلم يقولون بأن حسن الخلق هو ترك الغضب. ويقول عطاء بن أبي رباح: ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة. ورب غضبة قد أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله. ويقول يزيد بن أبي حبيب: إنما غضبي في نعلي، فإذا سمعت ما أكره أخذتهما ومضيت. والمعنى بأنه يملك نفسه عند الغضب. وكان أبو حاتم يقول: أحسن الناس عقلا من لم يحرد، وأحضر الناس جوابا من لم يغضب. إخواني وأخواتي، لا شك بأن الغضب له آثار خطيرة ومدمرة. ولذلك آثار الغضب على القلب وعلى النفس وعلى صورة الإنسان، وأيضا آثار على الواقع. ولذلك من آثار الغضب تغير لون الإنسان واحتباس الدم في رأسه، وهذا من أخطر المواقف التي يمر بها الإنسان، فيحتبس الدم في وجهه ورأسه ويحصل شدة رعدة في الأطراف، وأيضا يخرج عن حد الانتظام الذي عليه الإنسان السوي، وتضطرب عنده الحركات والكلام، وتحمر أحداقه، يعني تستحيل الخلق. حتى قيل لبعض العلماء: لو رأى الغضبان نفسه حال الغضب إلا رأى بأنه يشاهد مجنونا، لأن الغضب شعبة من الجنون. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يعلم بأن الغضب له آثار سيئة على عقله وقلبه وعلى صورته وعلى نفسه، زيادة على الواقع الذي قد يصدر منه شتم وسب وفحش ولعن وغير ذلك. أيضا ربما يتطور الأمر إلى طلاق مثلا، أو تحريم وظهار، أو أيضا ربما يصدر منه غضب فيضرب أو يقتل أو شيء من هذا القبيل. هذه آثار الغضب في الواقع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من التحذير من الغضب، يقول له رجل: يا رسول الله أوصني، يقول: لا تغضب. ويكرر هذا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول بعض العلماء: فإن صاحب هذا الخلق، يعني خلق الغضب الذي ذممناه، تصدر عنه أفعال رديئة كثيرة يجور فيها على نفسه، ثم على إخوانه، ثم على الأقرب فالأقرب من معامليه، حتى ينتهي إلى عبيده وإلى حرمه، فيكون عليهم صوت عذاب، ولا يقيلهم عثرة ولا يرحم لهم عبرة، وإن كانوا براء من الذنوب غير مجترمين ولا مكتسبين سوءا، بل يتجرم عليهم ويهيج من أدنى سبب يجد به طريقا إليهم، حتى يبسط لسانه ويده وهم لا يمتنعون منه، ولا يتجاسرون على رده عن أنفسهم، بل يذعنون له ويقرون بذنوب لم يقترفوها استكفافا لشره وتسكينا لغضبه، ومع ذلك مستمر على طريقته، لا يكف يدا ولا لسانا، وربما تجاوز في هذه المعاملة الناس إلى البهائم التي لا تعقل وإلى الأواني التي لا تحس. فإن صاحب هذا الخلق الرديء ربما عض القفل إذا تعسر عليه وكسر الآنية التي لا يجد فيها طاعة لأمره إلى آخر ما ذكر. والمقصود بأن هذه تقريبا بعض آثار الغضب سواء على يعني الغضبان أو على أو ما يصدر منه بسبب الغضب. الحديث طبعا له تتم وبقية إن شاء الله نكمله في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.